رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي في الله، مع هذه الحلقات التي ألتقي بحضراتكم فيها وأخي الشيخ أحمد جلال لنتحدث كيف نستعد وكيف نؤهل القلوب لاستقبال شهر رمضان، حتى نستغل كل لحظة في شهر رمضان في طاعة الله. في بداية حلقتي أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد جلال. أهلا بك يا شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بك، ربنا يحفظك رب ويبارك فيك.
اللقاءات معك الحقيقة ماتعة وجميلة.
الله يحفظك رب،
ربنا يا رب يجمعنا على الطاعة.
الله يحفظك رب.
أحبابي في الله، المشكلة الذنوب، داء الذنب، داء المعصية، أخطر حاجة فيه أنه بيعوق عن الطاعة. يعني الإنسان بالذنب يصير معاق، معاق عن طاعة الله تبارك وتعالى. شوف الشخص يدخل رمضان، ما شاء الله المساجد في أول ليلة ليلتين في رمضان المساجد كل الناس بتصلي التراويح، بعد كده يبدأ تلاقي المساجد خاوية، المساجد فاضية. ليه؟ إيه السبب؟ إيه اللي صرف الشخص ده عن طريق ربنا؟ المعصية، المعصية. لأنه إذا كانت الطاعات في رمضان أجرها مضاعف، وإن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه عز وجل، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ده يعني إيه؟ زيادة على 700 ضعف، يعني أعظم بكثير من 700 ضعف. فإذا كانت الحسنات بتضاعف فإن السيئات المؤخرة تكون عليها أشد وأشد. فالإنسان لما يدخل رمضان وهو لسه بالذنوب والمعاصي، لسه اللسان جريء على ربنا سبحانه وتعالى ويغتاب وينوم، لسه الإنسان سليط اللسان، لسه الإنسان داخل وجواه كبر وغرور وعجب وحسد وبغضاء وشحناء وقطيعة أرحام، ودي من الحاجات اللي بستغرب لها جدا. الناس لا يتواصلون إلا في العيد، اللي عنده قطيعة أرحام يصلها في العيد، بعد ما خلاص المولد قام وانفض، بعد ما خلاص الجوائز وزعت، بعد ما خلاص الأبواب، أبواب الرحمة التي كانت فتحت، خلاص كل إنسان خد نصيبه وخد أجره، اللي أعتق من النار أعتق، اللي غفرت ذنوبه، اللي ربنا عز وجل رضى عنه في رمضان، اللي ربنا عز وجل فتح له فتح مبين في رمضان. طب مفروض الكلام ده كله يكون قبل رمضان، من تحضير العبد لرمضان أن يتوب ويترك كل هذه الذنوب والمعاصي لشدة ضررها. قضية الذنوب يا شيخ أحمد وأثرها على ضياع الطاعة في رمضان قضية خطيرة جدا، ينبغي أن نركز على هذا الجانب، لأن ده أخطر ما في الموضوع، وده السبب الرئيسي لطرحنا للحلقات دي في ضمن سلسلة الاستعداد لرمضان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ في الجزئية دي بأعظم الناس فهما للقرآن والسنة، وأعظم الناس فهما لسنة الله عز وجل في الكون هم سلف هذه الأمة. دخل رجل على كرز بن وبرة رضي الله عنه ورحمة الله عليه رحمة واسعة، أحد الصالحين، فوجده يبكي بكاء مرا، فقال له: أجاءك خبر وفاة أحد أهلك؟ ما هو البكاء المر ده اللي بحرقة ده أكيد حد من عيلتك قريب منك جدا مات. قال: الأمر أشد. قال: مرض يؤلمك؟ قال: الأمر أشد. قال: وما هو أعظم من ذلك؟ إلا أشد من كذا. فقال: بابي مغلق وستري مسبل، ما قرأت حزب البارحة، وما ذلك إلا بذنب أذنبته.
سبحان الله.
وذلك لأن الخير يدعو إلى الخير والشر يدعو إلى الشر. وطالما أنا يعني كلامه يعني أنا البكاء الشديد ده لأنه مبارح بالليل ما قرأش ورده من القرآن. مش يا دكتور غريب، بقاله 6-7 شهور ما قرأش، مش بقالها 6-7 شهور ما صليتش قيام ليل. ده هو بيبكي بكاء لدرجة ان اللي داخل عليه بيقوله: انت اكيد حد متلك، انت اكيد، طب ما فيش حد متلك يبقى اكيد انت عندك مغص كلوي مثلا، عندك درس مثلا. هو دول اصعب الامراض، انا اسف اتكلم في الطب في وجود حضرتك. دي الامراض اللي تخليك تبكي هذا البكاء المر.
لا، الامر احمر من اشد الاوجاع الحصوات الحالب.
سبحان الله،
من اشد الاوجاع.
سبحان الله. فبيقول له: انت اكيد انت في مرض؟ قال: لا، ما فيش امر اخطر من كده. قال له: اخطر من كده؟ ايه اخطر من كده؟ قال له: اصل انا امبارح ما قراتش وردي، وده دليل ان انا وقعت في ذنب، انا لم احرم وردي الا بذنب. الفهم الراقي ده، الفهم العالي ده،
ذكرتني بحدث على فكرة، ده واحد من السلف. في ناس عايشة بينا كده يا شيخ، ناس عايشين بينا كده. واحد من الناس ابتلي ابتلاء، فبيقول لاخوه انت عارف انت ابتليت ليه؟ الاثنين يعني ابتلوا نفس الابتلاء. فقال له، بيقول له انت عارف ايه الذنب اللي خلاك تصاب بهذا الابتلاء؟ قال له والله يا شيخ انا ذنوبي كتير مش عارف. فقال له انا عارف من اين اتيت. قال له ايه؟ قال له كنت مسافر مرة طريق مصر السويس، فهو مسافر في يوم جمعة، الجمعة فرض عليه واجب عليه،
لا طبعا
مسافر، انما يستحب له ان يصليها، انما سقطت فرضيتها. فبيقول ماشي سامع القرآن، لسه الأذان عنه ربع ساعة، فشاف مسجد قال طب يعني ايه نستغل لمسجد قدام، وهو ماشي الأذان بيدن ولسه ما حصلش مسجد. فبيقول مشيت لقيت مسجد، دخلت لقيت الإمام طلع على المنبر، بيقول هو ده ذنبي
سبحان الله
اللي كان سبب الابتلاء، ذنبه ان فات منه شيء اصلا مستحب. فشوف شوف حضرتك يعني شوف مش السلف الصالح بقى، لا ده في ناس كمان عايشين في وسطنا بنفس الفكر ونفس العقلية.
والله يا دكتور غريب انا ارى ان من علامة رضا الله عز وجل عن عبد ان يرزقه الله عز وجل هذا الفهم. نفس الفهم ده هو اللي فهمه الامام سفيان الثوري رحمة الله عليه، امام الدنيا، العالم الورع التقي النقي رحمة الله عليه رحمة وسعة. الامام سفيان الثوري بيقول افتقدت قيام الليل 5 أشهر وما هذا إلا بذنب أذنبته. هو حاسس أنه اتمنع من قيام الليل 5 شهور بسبب ذنب عمله، فقالوا له يا إمام وما هذا الذنب؟ قال مررت على رجل يصلي فقلت في نفسي هذا مرائي.
سبحان الله.
شوف حضرتك
ده أدب عالي جدا،
أدب عالي ورع عالي، ورع عالي جدا.
لا أنا أقصد إيه، كيف بالذين يكيلون الاتهامات بلا بينة وبلا دليل وباسم الشرع،
وهذا وقع في قلبه ولم يتحدث به، فمن عفى الله
لم يتكلم
عنه. لم يتكلم به. طب اذا كان نظرة الامام سفيان ان العمل البسيط ده حرم بسببه 5 شهور قيام ليل، فهو يعلم يقين خطر هذا الذنب. طب اذا كان ده اقصى حاجة بالنسبة له، اقصى حاجة بالنسبة له، امال يعني سبحان الله، يعني امر عجيب. واحد ذهب للفضيل بن عياض، شوف حضرتك الفهم الراقي يا دكتور غريب، ذهب للفضيل بن عياض بيشكو له عدم قدرته على قيام الليل، فقال له كلمة واحدة من تدبرها وعاش في معناها والله العظيم لذاب قلبه حسرة على حاله. والله لما بيقول له أنا أعاني قيام الليل مش قادر أقوم أصلي قيام الليل، فقال له كلمة قال وهل يدني الملوك منهم إلا من يحبون.
سبحانك ربي
لو أحبك لأقامك.
صحيح.
وهل يدني الملوك منهم إلا من يحبون، كانوا بيقدروا مسألة الذنب، عارفين ان ممكن يحرم خير كبير جدا بسبب الذنب. لذا كان هؤلاء من اكثر الناس استغفارا وتوبة ورجوعا الى الله سبحانه وتعالى، عرفوا خطر.
اصحاب قلوب يقظة.
والله علي بن ابي طالب له كلمة كانت مؤثرة جدا، كان بيقول ان لله عز وجل عقوبات على الذنوب منها تعثر اللذة. فالناس اللي حواليه يعني حسوا ان الكلمة كبيرة قوي، فبيقولوا له يا أمير المؤمنين وما تعثر اللذة؟ ايه تعثر اللذة؟ فذكر لهم تعثر اللذة في قيام الليل، وتعثر اللذة في قراءة القرآن، وتعذر اللذة في الأنس بالله، وتعذر اللذة في مناجاة الله، كل ده تعثر. فهو حرم نوعين من العبادات يا دكتور غريب، العبادة الظاهرة اللي هي قيام الليل، اللي هي قراءة القرآن، اللي هي الصلاة، وما هو أخطر من ذلك انه يحرم لذتها، يحرم ضعفها. زي ما ذكرت في حلقة امبارح لما قلت كلمة الامام ذنون المصري، ان بيقول ان ذنوب لما كان بيقول ان سقم البدن في الاوجاع وسقم القلب في الذنوب، وكما ان المريض ده حرمان الطاعة بسبب الذنب، وكما ان المريض لا يجد طعم لذة في الطعام والشراب، كذلك ايضا العاصي لا يجد لذة في العبادة. فحرم نوعين من انواع العبادة. العبادة الأولى هي عبادة البدن، القيام، الصلاة، صلاة الجماعة، كما قال أبو سليمان الضراني لا تفوت صلاة الجماعة إلا بذنب. فهو حرم الظاهر العبادة الظاهرة وحرم الباطن الياء اللذة والطمع.
مؤدها يعني استكمالا لنفس المعنى ده, دي الناس اللي عاشت جنة الدنيا في رحاب طاعة الله عز وجل. العاصي بقى محروم من كل الجنة دي, كما قال الحسن البصري: هم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين, مراكب فخمة يعني, يأبى الله إلا أن يظهر ذل المعصية في وجوههم.
سبحان الله.
يقول أيضا: إننا نعيش سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. اللي هي سعادة إيه؟ سعادة القرب من الله ولذة الأنس بالله. إننا نعيش كما كان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, يقول: أنا جنتي وبستاني في صدري. يعني ده إنسان جنته. كان ابن القيم رحمه الله يقول أيضا: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وساءت منا الظنون, يعني ركبنا الهم واغتممنا, ذهبنا إلى الشيخ فما أن جالسناه واستمعنا حديثه إلا وقد أبدل الله عز وجل هذا الضيق سعة وانشراحا وهذا الهم أنسا وسعادة بالله عز وجل. ده مجرد إنه جالسه, فما بالك بابن تيمية أصلا. السعادة دي نفس السعادة اللي عايشها, أسعادة من حوله. طب السعادة اللي هو عايشها أصلا بصلته بالله تبارك وتعالى, وليس ذلك بعجيب؟ فلقد كان يجلس جلسة الضحى كل يوم يذكر ربه تبارك وتعالى ويقول بعدها: هذه غدوتي, هذه غدوتي. الذنوب بقى تمنع الإنسان من الأمر ده كله. الإنسان كيف يسلم نفسه إلى المعصية؟ هب أنه مات على هذه المعصية, ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ يعني مثلا لو إنسان بيرتكب معصية مثلا سرا, لأن يعني الإنسان بيستحي, يستحي أن تظهر معصيته, يرتكب المعصية سرا, ليه؟ مستحي من الناس. طب الناس دول أمروك أنك ما تعملش كده, الناس دول نهوك أنك ما تعملش كده, أنت بالمعصية دي دست لهم على طرف, أنت أهنتهم, أنت زعلتهم؟ لا طبعا, ولا لهم دعوة, ولا أنت كده زعلتهم, ولا أنت كده هضمت حقهم, ولا أنت كده ملكش صلة بهم خالص, ومع ذلك يختفي منهم ويتجرأ على الذي أمره ونهاه, على صاحب الحق نفسه سبحانه وتعالى. فدي دي دي قضية خطيرة. أنا في آخر اللقاء عايز أقول إن الإنسان ينبغي عليه, آخر حاجة بس هقولها في مسألة الذنوب والمعاصي دي عشان نتكلم على حتمية إن الإنسان يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى, آخر حاجة عايز أقولها: قبل ما تفكر تعمل عمل, تصور أنك ستموت عند هذا العمل. ترضى تقابل ربنا كده
يا رب؟ سلم.
ترضى تقابل ربك سبحانه وتعالى؟ وبعدين كان الإنسان بيهرب من فضيحة أمام اتنين تلاتة يا شيخ أحمد, دلوقتي لو مات على هذه الحالة ده فضيحة, مش هقول أمام الشارع اللي هو ساكن فيه ولا البلد اللي هو ساكن فيها, ده أمام العالمين من لدن آدم حتى قيام الساعة. قضية خطيرة جدا, قضية الذنوب والمعاصي. حبيبي في الله, لو استشعرنا كم تخسرنا المعصية ما عصينا الله, لو استشعرنا قد ايه المعاصي دي خسرتنا, والله ما تجرأنا على معصية الله. يبقى الباعث الأساسي للإنسان الخسارة, الخسارة المادية, الخسارة القلبية, الخسارة الأنس بالله سبحانه وتعالى, خسارة السعادة بالطاعة, خسارة إن الإنسان فقد العلم, لأن المعصية ودي من أضرارها التي لم يسعفنا الوقت إن احنا نتكلم فيها, إن هي بتحجب وتطفئ نور العلم في القلب. حبيبي في الله, يبقى ده يحتم علينا إن احنا نرجع لربنا, إن احنا نتوب إلى الله تبارك وتعالى. هو ده الموضوع اللي هنبدأ مع حضراتكم فيه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى, أنا وأخي الشيخ أحمد جلال. جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد على هذه الحلقة, إلى أن نلتقي, أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لياليكم بشهر الخير والغفران.